الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: من فئة قليلا غلبا فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله: الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وما زال المؤلف رحمه الله في ذكر أدلة المعية أو جملة من أدلة المعية الواردة في كتاب الله عز وجل، وقد اتضح لنا في الدروس الماضية المراد بالمعية أي كلمة مع، وأنها لمطلق المصاحبة على ما سبق إيضاحه فيما مضى. قال الشارح رحمه الله: قوله ما يكون أي يوجد، فكان تامة. قوله من نجوى ثلاث له رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال: النجوى إسرار ثلاثة، فالنجوى الإسرار، ما يشترط في الثلاثة، قد يكون التناجي بين اثنين، لكن باعتبار ما ذكر في الآية فيمكن من نجوى ثلاثة. فالآية ذكر الله عز وجل ثلاثة، والنجوى تكون بين ثلاثة وتكون بين أقل من ثلاثة، كالتناجي بين رجلين. قال قوله رابعهم، قال: لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة. وهذا يكون فيما إذا كان المذكور من غير الجنس، وإذا كان من الجنس يقال خمسة خامسهم، ستة وسادسهم إذا كان من الجنس، لكن من غير الجنس يقال ثلاثة ورابعهم، ولا يقال وثالثهم، ويقال خمسة خمسة وسادسهم، ولا يقال وخامسهم. كقوله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وذلك لأن الكلب من غير الجنس، ما هو من جنسهم. وفي حديث البلوغ قال عليه الصلاة والسلام: وعثره الثامنة بالتراب، وعثره الثامنة بالتراب. قال العلماء: ثامنة باعتبار أن التراب ما هم من الجنس، فتكون سبعة بالتراب وثامن الغسلات، سبعة بالماء وثامن الغسلات التراب، فهي ثامنة بهذا الاعتبار، ما هو باعتبار التأخر أو ترتيب العدد، ليس المراد بذلك التأخر ولا ترتيب العدد. فإذا وضع التراب في الأولى فهو ثامن بهذا الاعتبار، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أولاهن بالتراب، فهو أولى بهذا الاعتبار وثامن باعتبار أنهم من غير الجنس، لا باعتبار الترتيب. يعني إذا قال الشخص: جاء سبعة وثامنهم كلبهم، هل يلزم من هذا أن يكون الكلب متأخر في المجيء؟ ما يلزم أن يكون الكلب متأخر في المجيء، ولو كان هو الأول يستقي مثل هذا التعبير. على كل شاهدنا في هذا أن الله عز وجل لما كان من غير جنس خلقه قال ورابعهم وقال نعم قال نعم إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم بهذا الاعتبار. قال رحمه الله قول رابعهم لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة إذ هو غيرهم بالحقيقة. والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف إليه قبل ما يكون من الجنس. فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك. أفاده ابن القيم في الصواعق قول إلا هو معهم أي مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. ورسل مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه كما قال سبحانه أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل رسلنا لديهم يكتبون. قال ابن كثير رحمه الله ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه ولا شك في إرادة ذلك أي العلم ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعوا أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم يعني ما هو مقتصر على العلم فقط. فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. قوله ثم ينبئهم أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم. قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقولوا إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي تفسير القرآن قالوا في تأويل قول ما يكون نجوى ثلاثة له رابع ولا خمس له سادس والآية هو على عرشه وعلمه بكل مكان وما خالف في ذلك من نحتج بقوله. وهؤلاء كما عرفنا أرادوا الرد على من قال أن الله عز وجل معنا أي بذاته في الأرض قد حل في الأرض. لهذا قالوا بعلمه من أجل الرد على هؤلاء. والأمر كما قلنا ما هو مقتصر على العلم هو معنى بعلمه وبسمعه وبصره وغير ذلك من أمور ربوبيته سلطان نافذ فيهم وقضاءه ماض فيهم. قال رحمه الله قول إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحب أبو بكر فجاء إلى غار ثور فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة. فخاف أبو بكر أن يسلم فجعل أن يسلم يسكنه ويثبت ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كما روى الإمام أحمد في مسند عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت إني مسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. وهذا يرد قصة العنكبوت قصة ضعيفة أنه قال لأبصرنا تحت قدميه يعني ما كان هناك ستر يستر الغار. قال لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخرجاه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر. فصحبة الصديق رضي الله عنه ثابتة بكتاب الله عز وجل أي على سبيل التعيين ثابتة على سبيل التعيين في كتاب الله عز وجل. وهذا لم يرد في غيره على سبيل التعيين. فهذه من خصائص الصديق رضي الله عنه. والصديق له خصائص متعددة ولغيره فضائل. والخصيصة أرفع من الفضيلة فإن الفضيلة هي مشاركة الفضائل فيها مشاركة، وأما الخصائص فهي مختصة بالشخص دون غيره. وهذا من خصائص الصديق، ما ذكرها هنا من خصائص الصديق رضي الله عنه، وله خصائص أخرى. قال قوله لا تحزن، الحزن هو ضد السرور. قول إن الله معنا أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. قول إنني معكما أسمع وأرى، قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه، لفي شأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون عليه الصلاة والسلام. والمعية كالمعية السابقة، معية النصر والحفظ والكلاء. قال قول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك معية خاصة، أي معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كما تقدم في قوله معكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه، أي المعية العامة فيها معنى التخويف، تخويف العباد. وأما المعية الخاصة ففيها معنى النصر والتأييد والحفظ، فهي أرفع وأشرف. قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذه الآية الأمر بالصبر هو دليل على وجوبه، وشامل أنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. قول إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. قوله فئة، كمن فئة قليلة، والله مع الصابرين. قول فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه. قول بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفات هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفي أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر، وفي أن النصر عند الله سبحانه وتعالى لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها، كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفات هذه الآية المتقدمة إثبات المعية، فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، والخمس الآية الأخيرة في إثبات المعية الخاصة. ومعية سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه معية ليس في قرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شيء قد أوضحنا فيما مضى، فلا ما في أي تعارض ولا تناقض بين إثبات العلو وبين إثبات المعية. ختم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الموضوع بقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإنه سبق أن ذكر فيما مضى ما يتعلق بالعلو والاستواء، ثم بين أن المعية ثابت لله عز وجل، وأراد أنها لا تناقض العلو والاستواء، إثبات المعية لا يناقض إثبات العلو والاستواء. ثم أورد هذه الآية، وإن كانت ما هي من آيات المعية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليبين أن هذه الآية لا تناقض أدلة العلو والاستواء، ما تناقض أدلة العلو والاستواء قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ربما الجاهل قد يشكل عليه الأمر وفي الأرض إله، يعني الله عز وجل في الأرض، ومعلوم أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه عال على خلقه، فأراد أن يبين أن هذه الآية أيضا ما تناقض أدلة العلو والاستواء، كما أن أدلة المعية لا تناقض أدلة العلو والاستواء، فهي على ما سيأتي إيضاحه، بمعنى هو مألوه ومعبود أهل السماء، وهو مألوه ومعبود أهل الأرض، هذا هو المراد. فلهذا قال الشارح قوله الذي في السماء إله في الأرض إله، أي هو إله معبود، إله ومعبود أهل السماوات والأرض، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق. وهل يلزم من هذا أن يكون في نعم في بلاد خراسان، أي داخل تلك البلد ومقيم في بلاد خراسان، أو مقيم في بلاد العراق؟ يلزم من هذا؟ ما يلزم، حتى قد يكون في بلاد ثالث في مكان آخر، في مكان آخر وهو أمير لخراسان وللعراق، فيستقيم أن يقال فلان أمير خراسان والعراق وهو في الحجاز مثلا. إذا سافر إلى بلاد الحجاز أو إذا سافر إلى مكة لأداء الحج، فقال قائل فلان وهو في مكة، فلان أمير خراسان وأمير العراق، ما يلزم من هذا أن يكون في حال المقولة هذه أنه داخل خراسان أو داخل العراق. قال فلا يدل على أنه فيهما جميعا، يعني قد يكون في أحدهما وقد يكون في عند هذه المقولة في غيرهما. قال وكذلك قوله مما يشبه هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسروا أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، فهذه الآية لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علو سبحانه واستواء على عرشه بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمة ليس كمثل الشيء والسميع البصير. إذن هذا هو المراد بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو مألوه ومعبود أهل السماء وأهل الأرض، أي ليس لأهل السماء إله حق إلا الله عز وجل، وليس لأهل الأرض إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن عبدوا غيره فبباطل، لكن الإله الحق لأهل السماء والإله الحق لأهل الأرض هو رب العالمين سبحانه، وهو الله في السماوات وفي الأرض كالآية السابقة، هو نعم هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض، أي المعبود بحق، فيخرج بذلك ما عبده بباطل. إلى هنا وننتقل إلى البيوع. تفضل تفضل.